نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول المصنف رحمه الله: ثم يفرغ الماء على سبابتيه وإبهاميه، وإن شاء غمس ذلك في الماء، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، وتمسح المرأة كما ذكرنا، وتمسح على دلاليها ولا تمسح على المقالة، وتدخل يديها من تحت عقاق شعرها في رجوع يديها في المسح. وقفنا عند هذا الكلام للمصنف رحمه الله، وعرجنا على الكلام عن قضية المسح على العمامة، وقد خلصنا إلى أنه يشرع المسح على العمامة، وقد ورد في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووردت في ذلك الآثار عن جملة أو جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني أن القول بمشروعية المسح على العمامة ورد بالنص لا بالقياس، ورد بالنص. ويفرع عن هذا، أي عن مشروعية المسح على العمامة، ما ذكره المصنف رحمه الله مما له علاقة بمسح المرأة على خمارها أو ما تضعه غطاء للرأس، وكذلك ما يضعه الرجل كغطاء للرأس، هل يشرع ذلك أنا. أما في خصوص مسح المرأة على الخمار، والخمار كما مر معنا هو الذي تغطي به المرأة رأسها، وهو غطاء الرأس. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. إذن مسح المرأة على الوقاية كما ذكر المصنف، أو على خمارها، أو ما تجعله غطاء للرأس، هذا مشروع بدليل فعل أم سلمة رضي الله عنها. وقضية أنه ينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعر، هذا فيه نظر، وقد تطرقنا إليه عند كلامنا عن قضية المسح على العمامة، فهذا لا نجعله شرطا أكيدا، فإذا حصل فلا غير، أو إذا حصل فهو أولى. فالشاهد أنه يشرع للمرأة أن تمسح على خمار، لكن بشرط. إيش هو الشرط؟ أن احتاجت المرأة إلى ذلك، لأن أم سلمة رضي الله عنها ما مسحت على خمارها إلا لأنه قد عرض عذر لها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن خافت المرأة من البرد ونحوه، خافت أن تصاب ببرد يعني في رأسها، أو صداع، أو كان أصلا لها عذر يعني في رأسها يضرها رأسها أو نحو هذا، إذا يعني بلغه يعني المسح بالماء أو نحو ذلك. المهم إذا كان تمة عذر وكان تمة حاجة، فيشرع للمرأة أن تمسح على خمارها. لكن إذا لم يكن تمة حاجة، ليس هناك عذر وليس تمة حاجة لكي تمسح المرأة على خمارها، هل هذا يشرع أم لا؟ محل خلاف ونزاع بين العلماء، كما حتاه شيخ الإسلام، حيث قال في ذيل كلامه رحمه الله: فيه نزاع بين العلماء. قال: فإن خافت المرأة، وكلامه رحمه الله مجموع الفتاة، يقول: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وينبغي أن تمسح مع هذا بعض شعرها، وأما إذا لم يكن بها حاجة إلى ذلك ففيه نزاع بين العلماء. إذا لم يكن ثمة عرض الخلاف وارد بين أهل العلم هل يشرع المسح على الخمار في حالة عدم وجود العذر أو لا يشرع، محل خلاف الحنفية والمالكية والشافعية أو مالك والشافعي والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز، أن هذا الأمر عندهم لا يجوز ما دام لا يوجد العذر، لما يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين قالوا بعدم الجواز استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها هذا أنها يعني لما بلغت مسح الرأس لم تمسح فوق إيش؟ فوق الخمار، لم تمسح فوق الخمار بل أدخلت يدها تحت الخمار فمسحت رأسها مباشرة. هذا دليل من قال لماذا بعدم الجواز، لكن هذا الاستدلال فيه نظر كبير. أولا هذا الحديث فيه نظر من جهة الإسناد، بل يذكر بعضهم أنه ليس له إسناد، ومما ينبغي أن ينتبه إليه طالب العلم على سبيل الخصوص أنه في كثير من كتب الفقه بعض الأحاديث التي يستند عليها الفقهاء ويبني عليها بعض الأحكام تحتاج إلى ماذا؟ إلى تثبت، تحتاج إلى تثبت وتحتاج إلى مراجعة، لأن كثير من الأحاديث قد تجدها ضعيفة بل قد تجدها موضوعة لا أصل لها. ولو رجعتم إلى كتب المصطلح عند مبحث الحديث الموضوع تجد أن بعض الفقهاء، ليس كل الفقهاء لكن بعض الفقهاء، تجد الواحد منهم الحكم الذي خلص إليه بالقياس يجوز عنده نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون هذا معروف، رجعوا للباحث الحديث، بعض الفقهاء صنيعه يعني يخلص هو إلى ماذا؟ إلى حكم شرعي بماذا؟ بالقياس. فيقول ماذا خلص إلى هذا الحكم بالقياس وفي اعتقادي أن ذلك القياس صحيح، إذن يشرع أن أقول هذا حكم النبي، فيقول قال عليه الصلاة والسلام، فيأتي من بعده فيرسل الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا، مع أن هذا باطل لا يجوز، أن يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز نسبة كلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يثبت عنه البت. ثم كيف يعني لو سلمنا، لو افترضنا جدلا على سبيل الفرض الخطأ أصلا أن هذا جائز، كيف نقول بجواز ذلك بناء على القياس؟ القياس نوع من أنواع الاجتهاد، شيء قد يخطئ وقد يصيب، فشد عينين بغلته. مثلا هذا الحديث كما قلنا بعضهم ذكر أنه لم يقف عليه، ذكره هذا الحديث، ذكره الكساني في البداية، ذكره الكساني في البداية، يعني يذكر في كتب الفقه لكن صحته مثل هذا الحديث. لا، مسألة ثانية، الجهة الثانية على أن الكلام يأتي فيه نظر وقلنا الجهة الثانية، لو فرض صحة هذا الحديث هل يلزم منه عدم المشروعية؟ يعني فعل عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ثم مسحت رأسها مباشرة، هل يلزم من هذا أنه لا يشرع المسح على الخمار؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلزم. سألت هذا، أرادت أن تمسح رأسها مباشرة، لا يلزم منه يعني بشكل قوي أنه لا يشرع المسح على بعض القريب الإسلام. وخلي ولي عنده شيء سؤال، خلي دائما طيب، أحيانا تكون غريب قطعوني حمزة طيب، خلي قيمه سجلو خلي خمشه وش نعمل. فقلنا يعني على فرض صحة الحديث، على فرض صحة الحديث فلا يلزم يعني أن نقول بعدم المشروعية. فعلت هذا، هذا فعل، فعل عائشة، هل هذا الفعل يلزم منه لا يشرع المسح على الخمار؟ طيب قلنا هذا قول. ومن دلائل من قال بعدم الجواز قالوا لأن هذا ملبوس للرأس وليس فيه مشقة بين العين، انظر ماذا قال، هذا محض ذكر ونظر. ومثيل الاستدلال بهذا الذكر والد مثلا هنا قالوا، يعني لماذا نقول بمشروع المسعى على الخمار ونزع المرأة بالخمار؟ هذا ليس في يعني مشقة أو صعوبة. طيب هذا كلامهم يعني. وذهب الحسن البصري وجماعة إلى جواز المسح على الخمار، وهو قول عند الحنابلة، لكن اشترطوا أن تكون خمر النساء مدارة تحت الحلقوم. يعني قضية ديش يعني ينبغي أن تكون ثمة مشقة، هذا ذاك يشرح. طيب قياسا على العلامة إذ الخمار ملبوس لرأس معتاد. والكلام مر معنا، قلنا يعني بعض العلماء لما تكلمنا عن مشروع المسح على العمامة، قلنا بعض الفقهاء قالوا لا يشرع المسح على العمامة إلا إذا كان ثمة مشقة في نزعها. هذا الكلام توا فيه نظر كبير، فيه نظر كبير، لأن الأحاديث التي تدل على مشروعية المسح على العمامة لم تعلق المسألة بماذا؟ بمشقة نزعها. فهذا نوع من التحكم في الحديث قصد الفقيه أو لم يقصد، ولا يقصد رحمة الله عليه. فالشاهد عندنا أن هذا نوع تحكم، هذا نوع تحكم. فعلى أي حال الذي نراه العلم عند الله هو مشروعية المسح على الخمار بقدر ألا تجعل المرأة هذا الشأن من عادتها، يعني يصير عادة، يعني يصير خلاف السنة، أن يصير من عادة المرأة أن تمسى على خمارها دائما. لا، إذا كان بعبر طيب ما عندنا إشكال، لأنه دليله حديث أم سلمة رضي الله عنها، أو أثر أم سلمة، أو صنيع وفعل أم سلمة رضي الله عنها. لكن مع عدم مع تخلف العذر فنقول يشرع للمرأة المسح على خمارها، لكن لا تجعل ذلك عادة لها. واشتراط هذا القيد لأنه إذا اعتادت المرأة هذا المسح تخالف بذلك إيش السنة، لأن الأصل هو المسح المباشر. واضح؟ وسيأتي دليل هذه القضية، شو الدليل سيأتيها الآن. المسح على القلنسوة أو الطاقية كما يقال، هل يشرع أنت لبست طاقية أو قلنسوة فعند الوضوء أردت أن تمسح، هل يشرع لك المسح؟ ما عندك عذر. قلنا إذا كان العذر كما قلنا في قضية إيش، كما قلنا في قضية خمارها، لكن بلا عذر. طيب ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز، جمهور أهل العلم لا يجوز هذا الفعل في الوضوء على القلنسوة بدلا من الرأس، لأن الفرض مسح الرأس وعدل عنه في العمامة لمشقة نزعها عند الجمهور أو للنفط عند أحمد. جمهور العلماء أنه لا يجوز المسح على القلنسوة أو الطاقية أو ما يقوم مقامها في هذه الأمور. وذهب ابن حزم، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكثير من المحققين من أهل العلم إلى جواز المسح على القلنسوة، لأنه لما مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على العمامة أو الخمار علمنا أن الخمار كما مر معنا يطلق حتى في حق الذكر، فلا تستشكل وجهه، علمنا أن مباشرة الرأس بالماء ليس فرضا، فأي شيء لبس على الرأس جاز المسح عليه وإن لم يكن ساترا لمحل الفرض ولو لم يشق نزعه وهو الصواب. وفعلا هذا الذي ندين الله، هذا هو الصحيح، يشرع كذلك، لكن بالقيد السالف الذي ذكرناه في حق خمار المرأة، ما يجعل الإنسان هذه العادة وإلا يكون بذلك قد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا كلام يقول ابن حزم، يعني نص ابن حزم رحمه الله في المحلة ماذا رجع إليه المجلد الثاني المحلى الصحاح 58، يقول ابن حزم رحمة الله عليه: وكل ما لبس على الرأس من عمامة أو خمار أو قلنسوة إلى أن قال أجزأ المسح عليها أجزأ المسح عليهما المرأة والرجل سواء في ذلك لعلة أو غير علة. يعني ما تقول لنا ما شقة أو عذر، نفى هذا ابن حزم رحمه الله. وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم كما قلت اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومذهب هو الذي المذهب الذي حرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره. وهناك أثر مأثور عن سفيان الثوري، كان يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: القلنسوة بمنزلة العمامة. هذا أثر مشهور عن سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول هذا الكلام رحمه الله، كان يقول القلنسوة بمنزلة العمل. طيب، ان الراجح انه يشترط او يعني يشرع المسعى على الخمار او على القلنسوة ولو لم يكن تم عمر، بشرط الا يتخذ المرء ذلك عازا والا وقع في مخالفه الهدي، هدي النبي عليه الصلاه والسلام. ما ذكرناه في قضيه العمامه لما قلنا، لان كما قلنا مسعى على العمامه مشروع بماذا؟ بالنص، خلاف يعني القول بالمسعى على الخمار بلا عذر او المسعى على القنسوه بلا عذر، فهذا يعني دليله شيء اخر سياتي الوقوف عنده لأنه مهم جدا وينبغي لطلبة العلم أن يدركوه. فالشاهد المسح على العمامة مشروع بالنص، وقلنا آنذاك أنه لا يشترط في المسح على العمامة ما يشترط في المسح على الخفين. يعني ما نقول قضية وقت للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاث أيام بلياليها، وما نقول أنه يشترط للمسح على العمامة أو القلنسوة أو الخمار المرأة يشترط يعني لبس ذلك على طهر. هذه الأمور لا تشترط، وإن كان قد ذكرها بعض الفقهاء، ذكر بعض الفقهاء، بعض الفقهاء قالوا يشترط في المسح على العمامة أو إذا قلنا بتجويز المسح على الخمار أو المسح على القلنسوة، قالوا يشترط ما يشترط في ماذا؟ ما يشترط في المسح على العمامة. لكن هذا القول قاسوا هذا على الخفين، عفوا قاسوا هذا على الخفين، هذا القياس فاسد الاعتبار. قد مر معنا ذكرنا لما تكلمنا عن هذه القضية. لماذا؟ لأن المسح على الخفين بدل عن ماذا؟ عن فرض الغسل. انظر، المسح على الخفين شرع بدل عن ماذا؟ بدل عن فرض الغسل لا المسح، بخلاف المسح على غطاء الرأس كان عمامة أو كان غير ذلك، هو بدل عن ماذا؟ عن المسح، إذن هو مسح. ولذلك القياس أصل الغسل مع المسح هذا قياس فاسد، ولذلك ما يشرع أو ما يصح القول باشتراط يعني للمسح على العمامة ما يشترط للمسح على الخفين بناء على هذا القياس، لأنه قياس مع الفارق كما مر معنا، هذا غسل وهذا مسح، هذا بدل عن الغسل وهذا بدل عن المسح، هذا قياس مع الفارق. والقياس الذي يبنى عليه إذا عرض له فارق فسد اعتباره كما يقول علماء الأصول. طيب، الآن كما قلنا المسح على العمامة شرع بالنص، المسح على الخمار لعذر أو القلنسوة بأثر أم سلمة كذلك بالنص، لكن دون عذر المسح على القلنسوة أو الخمار بلا عذر كنا يشرع بشرط أن لا يعتاد الإنسان ذلك. ما دليله؟ دليله القياس. لكن تبدل المسح شو شايف؟ أقرح بقعد طلق لم وتنطلين القياس الذي مستدل به هنا ليس هو القياس المعروف، ما الجديد أي خصوص لفظة القياس التي تطلق في كتب الفقه غالبا ما يراد بها القياس المعروف. شنو القياس المعروف؟ عندنا أصل وعندنا فرع، إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة بينهم، هذا معنى القياس عند علماء الأصول. هذا نقول هذا القراءة هذه هذا الملي فيها حرام، هذا جديد بالتسديد فيها علة الإسكار، فهذيش والخمر أصل عندنا المقيس وعندنا المقيس، فلشقنا هذا الماء هذا بالخمر فقلنا حرام. علاش؟ لأن علة تحريم الخمر هو الإسكار، فما دام هذا في الإسكار فهو حرام. هذا معنى القياس، هذا هو القياس الغالب في كتب الفقه. طيب، لكن قد يطلقون في مواضع العلماء يطلقون في مواضع لفظة القياس ولا يريدون بها هذا المعنى المشهور الحق فرع بأصل العلة المشتركة. ايش تبغيو به؟ بعض العلماء ما تسميش قياس، تسميش حاجة أخرى، لكن بعض العلماء تطلقوا على هذا النوع اللي أنا هضرب عليه الآن اللي هو ماشي القياس المشهور، تطلقوا على لفظ القياس، وبعض العلماء تسميه شيء آخر، تسميه تنقيح المناط، تسميه تنقيح المناط، واحد اللي تطلقوا على بعض العلماء قياس. هنا نوقف وقفة لأنه كيف قلنا لابد أن طالب ديانية تربوع المالك الفقهي، ولذلك لا بد أن تطرقوا لمثل هذه القواعد باش تفهمها. أنت تقرأ بكتب الفقه ما تعرفش، تلقى العلماء يقول لك مثلا في مشروعية المسح على الجريرة تدلب أثر من عمر، وكان الحديث في مسألة جابر ضعيف، تدلب أثر من عمر تدلب القياس، تقول أنت لا قياس بالعبادة في مثل القياس الذي يظهر عليه هنا، وإن كان ذكر هذا بعض العلماء، حتى الشيخ الألباني رحمه الله قال حتى المسألة قال هذا قياس بالعبادات، والقياس بالعبادات لا يجوز، لكن هل القياس اللي استدلوا به العلماء وهو القياس، لأننا نقول القياس ما كيش بالعبادة تركزوا به القياس اللي هو الحق فرع بأصل إلى وزرج، لكن واش هو القياس اللي يذكره هنا العلماء؟ القياس هنا اللي استدلوا به العلماء في هذا الباب هو تحت القح المرض، ماشي هو القياس المعروف. وهذه نقطة دقيقة جدا. شوف طالب العلم عرف ثلاثة الأمور مهمة جدا تدور عليها شيء الاجتهاد كله، الاجتهاد اللي تتكلموا عليه العلماء كله قائم على ثلاثة الأمور كما قال ابن تيمية رحمه الله. قال لك ابن تيمية جماع الاجتهاد أولا تحقيق المرض، ثانيا تلقيح المرض، ثالثا تخريج المرض. هذه ألفاظ تدخل عليكم شيء سهل بالحمد لله. ها؟ غير خصنا نضبطوها لأنها في اصطلاح تتصدر راه بناها على تنقيح المرض. أو تنقيح المرض أو تنقيح المرض. فهم؟ دليل هو تنقيح المرض. الكلام هذا كله دليل هو تنقيح المرض. إذا عندنا تحقيق المرض وعندنا تنقيح المرض وعندنا تخريج المرض. نبداو تخريج المرض لأنه أسهلوه. تلقى شي أحكام شرعية ما عارفينش العلماء لها العلة المبسوطة. العلة حكم تيكون معلوم ياك؟ العلة إما تيكون قالها النبي عليه الصلاة والسلام تسماها العلة المبسوطة. إلا ما ذكرهاش نفس ما سطرهاش ما كشفش لنا على العلة في الحديث. تيجيو العلماء تيجتهدوا ياك؟ أش تسمى هذيك العلة الاجتهادية؟ مصبورة اجتهادية، الصبر هو الاجتهاد. طيب؟ هذيك الأحكام الشرعية اللي ما نص النبي عصم على علتها تيجيوا العلماء وتخرجوا لنا العلتها باش يبنوا عليها بعض الأحكام. لما تيجيوا العلماء وتخرجوا لنا علة هذاك الحكم اللي ما نصش النبي على علته تسميه تخريج المرض. ثاني ها؟ شنو هو المناط بعدا باش تفهم شنو هو هذاك المناط؟ تنقولوا الحكم علق بعلة ياك؟ هي تنقولوا الحكم أميط بعلة. ها تنقولوا حكم تعلق لنا الخمر حرمناه لعلة الإسكار، إذا علقت حرمة الخمر على علة الإسكار، أو تنبدلوها تنقولوا علقت حرمة الخمر أو أنيطت بالإسكار. إذا تخريج المرض وهلا هذه الأحكام الشرعية لما ما نص لنا النبي عليه الصلاة والسلام على علتها اسمها العلماء تخريج المرض. إذا هذا ركيزة مهمة في الدين قصيد بطل الهمة طالب العلم مش تتربى علمها لك الفقه وإلا رمي يمكن شيء اللي فقه كيف هنا فقه يمين كيف تتعرض طيب هات خريج المرض حقيق المرض سهل تاوى اش تقول فيه الشاطبي هو معرفة الحكم مدركه الشرعي ويبقى تعين محله حقيق المرض قدر مخصوص قول العلماء الحكم على الشيء فرعا عن تصوره. دابا انت عندك واحد الواقع وقعت واحد النازلة دابا جاك شي واحد انت فقيه ياك فقيه جا عندك شي واحد حكى لك واحد النازلة وتقول لي انت توب لا ما تحكي لي النازلة انا حرام ممكن كيف يعني خصك تعرف الواقعة هذيك هذه اللي سميها العلماء تحكمات الواقع المؤثر في الحكم ما يمكنش تخوض الى حكم صحيح انت ما تعرفش هذيك الواقعة كيف دايره ممكن ما يمكنش هذين تقول العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصورين تنعرف هذه الواقعة وتنزل عليها حكم الله تنزل الحكم الذي يليق بهذه الواقعة هذا يسمى تحقيق المناط حكم على شيء فرع عن تصور لما تنزل الحكم الشرعي اللي تناسب هذه الواقعة اللي ترفعت لي وعرفت الملابسة ديالها تنزل الحكم صحيح عليها من الكتاب والسنة ماشي تنقلب ماشي تنجعل الكتاب والسنة وتلوي أعناق نصوص الكتاب والسنة باش توافق الواقع لا هذا الواقع بوحده مجرد تفهمو كيدير الملابسة ديالو في كذا في هذه الحيثيات في كذا في كذا تنفهمو مزيان تنشوف هذا الواقع بعد تصوره وفهم الملابسة ديالو اش قال فيه الله تعالى واش قال فيه لما تنقول تنفهم اش قال فيه تنزل تسمى تحقيق المرض علاش لأن هذاك الحكم اللي نزلته راه حقيقة أنيط بهذيك الواقعة. وهذيك العلماء تيقولوا راه الأحكام اللي عندها تعلق بالعرف تتغير باختلاف العرف، راه ما غيرناش الحكم، راه العرف اللي تغير، راه ما غيرناش حنا. ولذلك بعضهم تيقول لك الثوابت المتغيرة في الدين، عندنا الثوابت المتغيرة، هذا هو خطأ. وإن كان بعضهم تيقولوا لك بمعنى حسن، لكن هذا هو خطأ الأصل. ما عندناش ثوابت المتغيرات، اللي تتغير هو الشيء الذي أنط بين الحكم، الحكم ها هو كاين، الواقع اللي تتغير، تغير هذا الواقع تنقولوا الله تعالى قال هذا الواقع فيه كذا، تغير أو تقول تتغير. الشيء الذي أنط بين الحكم، ماشي الشرع، ماشي الدين، تغير. هذا تسمى تحقيق المناط، سهل هذا الشيء. نقيح المناط اللي صعيب، ولكن أصعبه هذا الجزء هذا، أو الثلاثة هذا. تنقيح المناط، تنشوف الشرع أعطانا واحد الحكم معين، في حالة عينية الآن، لأنه الأصل عندنا. عندنا حالة عينية، مثلا هنا، المسألة اللي غنتكلموا عليها. جاتنا أدلة تقول وتدل على مشروعية المسح على العمامة، يعني هذه حالة إيش؟ خاصة، حالة عينية. من الحالة العينية تنحكم على حالة عامة. لما تحكم من حالة خاصة منصوص عليها الشرع وتنجعلها حالة عامة، ها؟ لأن تشبهها، ولذلك قلنا بعض العلماء تسماها قياس، راه ما كاينش إلا في الأرض، ها؟ لكن سماها قياس لأن تنقول هذه الحالات العامة، الحالة العامة تتشبه هذه الحالة العينية، فتنولي ماشي جيت من الحالة العامة الحالة الخاصة، لأن جيت من الحالة العامة الحالة الخاصة تولي تحقيق مالها. أنا عكسها، من الحالة الخاصة المنصوص عليها بالشرع طلعت الحالة العامة، أش تتولي تنقيح المرض. هذا تنقيح المرض باختصار سماه بعض العلماء الاستدلال بالعموم. يعني بمعنى لما تنقولوا راه الشرع رخص لنا المسح على العمامة، تنستفزوا من هذه الحالة العينية عموم مشروعية المسح فيما يشبه هذا. تقول ابن تيمية رحمه الله وتعرف لنا تنقيح المرأة، تقول رحمه الله الذي يسمونه تنقيح المناط، هضر على تحقيق المناط، هضر على تخريج المناط، قال تنقيح المناط، قال الذي يسمونه تنقيح المناط بأن ينص على أو أن ينص الشرع على حكم أعيان معينة، لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بها، فالصواب في مثل هذا أنه ليس من باب القياس لاتفاقهم على النص، بل المعين هنا نص على نوعه. أنا طلعت الأعمى وذلك، بمعنى هذا الشيء المعين اللي جاء نصف عليه هو في الحقيقة إيش؟ نص على النوع، نوع إيش؟ المسعى العمامة، ما تدخل فيه المسعى على الخمار، المسعى على إن هذا ابن تيمية قال ليس من باب القياس، يعني ليس من باب القياس كيف نعرف من دار الحق فرع بين أرض العلة مستوى، وإن من باب إيش؟ قال الاتفاق على النص، بل المعين هنا نص على نوعه، ولكن يحتاج إلى أن يعرف نوعه. فهمت دابا؟ في نوع صعوبة، لكن غير تفهموها ومن بعد مع البحث ومع كذا كذا وبعض في المال في مجي مثلا في المسائل اللي غندوز عليها ان شاء الله الى حين الله، المسائل الفقهيه اللي تكون دليلها تنقيح المناط، نذكركم باش تكثر عندك الصور الامثله باش تضبط انت التعريف. هذا هو تنقيح المناط. اذا دليل المسح على او شرعية المسح على الخيمه او القلنسوه واش تنقيح المناط، فاخذناه من مشروعية المسح على العمامة بالمعين، فيستفاد من ذلك مشروعية نوعها، فخرجنا من المعين الأصل العام من النوع. طيب قلنا تخريج المرض هو استخراج العلة من الحكم الغير المنصوص عليها، لأن كان المنصوص عليها ما يحتاج تخريج إلا إذا كان أحد العلماء جاهل تلك العلة المنصوص، فهمنا؟ إذا تخريج العلة أو علة الحكم الغير المنصوص عليها، تعالى تجي تخرج لنا، قلت في هذا الحكم هذا لي أمرك نهاك علته كذا، خرجها، ثم تخريج المرض. بمعنى العلة التي أنيط بهذا الحكم وكذا، فتجتهد. لذلك اجعلوه يعني ركيزة في الاجتهاد. ثمرات عرب الشاطبي رحمه الله في الموافقات قال: معرفة الحكم بمدركه الشرعي، لا تعرف الحكم. قال: ويبقى تعيين محله، تتنزلوا في المحلية. معرفة الحكم بمدركه الشرعي ويبقى تعيين محله، تحقيق المناط، معرفة واقع المسألة، الحكم على الشيء فرعا تصوره. قال: لا تنقح المناط. ابن تيمية رحمه الله قال: ابن تيمية رحمه الله، هذا كلام ابن تيمية، كتاب فقه الصلاة في الإسلام دائما وضمن البحث الثانوي، نعم. معرفة الحكم بمدركه الشرعي ويبقى تعيين محله لأن هذه اصطلاحات تصادف طالب العلم. هل بحضرها فقه الصلاة؟ هذا الكتاب في الإسلام فقه الصلاة. قال: يضع على تقطيع المرض نور تقطيع هذا، وربما قاعد تحبك توقيع في ذلك، ها؟ إذا ما تنقح ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله فقه الصلاة صفحة 225، وبعد ما قال لك عدد تقطيع المرض تقطيع المرض تقطيع المرض، قال: وهذا جماع وجديد الشيء كله رجل الثاني. يقول رحمه الله: الذي يصدر نقط الحذف، الذي يسمونه تنقيح المناط بأن ينص على حكم أعيان معينة، الشرع بأن ينص على حكم أعيان معينة، لكن قد علمنا أن الحكم لا يختص بها، بمعنى هو نص لك على مشروع في المسألة العمامة، لكن راه تتعرف انت بالنظر العلمي والفقهي ان راه ماشي نقصد بوحدها العمامة، ايش بيها. قد علمنا ان الحكم لا يختص بها، فالصواب، يقول ابن تيمية رحمه الله، فالصواب في مثل هذا انه ليس من باب القياس، لاتفاقهم على النص بل المعين هنا نص على نوعه، ولكن يحتاج أو يحتاج الناظر يعني المجتهد إلى أن يعرف نوعه، من عنده تصور للنوع أصلا. انتهى كلامه عنه. بعد فائدة هنا تنقح المناط، بعض العلماء سموه تحقيق المناط، تنقص لها تعرف كيفاش تعرف تكون عندك تكون عندي تعرف تلعب مع هذا، ها؟ بعض العلماء سموه اصطلاحات خلاص، كاين اللي تفرق بين تحقيق المناط وتنقيح المناط. بعض العلماء سموه تنقيح المناط سموه تحقيق المناط. الرجل اللي عنده شرح العقيدة الوسطي بالشيخ صالح الشيخ في الشهر 25 تكلم على تنقيح المناط اسمها تحقيق المناط، افصل فيه الصيف. طيب، وبحثوا الامام بلقين رحمه الله في اعلام الموقعين، اعلام الموقعين تكلم رحمه الله عن هذا النوع تنقيح المناط. اذا راه ما يمكن الانسان يقول راه بغيت نولي فقيه بعد ذلك الا ما تعرفش هذا الشيء غير يسخر له تنقيح المناط تحقيق المناط تخريج المناط اللي خصو الانسان في طريقه وفي مسيره الطلاب يتدرب على الامور. طيب، باش ما نطولوش، اذا خلاصه كلاميش الشروع يتمس على الثمار او على قشر قلم الشروع، شرط ان لا يحتد الانسان هذا الامر حتى لا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول المصنف: قال: ثم يغسل رجليه، يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى، ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا، يوعبها بذلك ثلاثا، وإن شاء خلل أصابعه في ذلك، وإن ترك فلا حرج، والتخليل أطيب للنفس. الفقرة واضحة ومر معنا الكلام على مثل هذه الأمور. إذا بعد إيش بعد ما تكلم المصنف إذا نتكلم صفة الوضوء وصلنا لاش قريب رسالة صفة الوضوء وصلنا الرجل ده بالله لما تكلم على مسح الرأس فعرج المصنف على قضية ما تغطي به المرأة رأسها فإحنا عرجنا على العمامة وما يشبه العمامة. طيب بعد ذلك انتقل إلى غسل الرجل فتغسل رجليك كما قال المصنف هنا ثلاثة. وورد في حديث الصحابة الشيخ الأذان رحمه الله يشرع غسل الرجلين بلا عدد تغسل حتى تتعم الرجل بالغسل تنتقل لاش رجل أخرى. وقضية قول المصنف هنا ويعركها يشير إلى الدلك ومر معنا أن جمهور العلماء أن الدلك ليس بمستحب لكن لا بد من إمرار الماء على الرجل. طيب قال ثم يغسل رجليه يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى ويعركها بيده اليسرى قليلا قليلا يوعبها بذلك ثلاثة لكن ما تجاوز ثلاثة تمثيل طيب أقل من ذلك مرة أو مرتين مشروع في السنة كما سيأتي بيانه أو بلا عدد هكذا وفي الرواية هكذا بلا عدد الرواية صح الشيخ لبنا في الباب بلا عدد. طيب قال وإن شاء خلل أصابعه في ذلك وإن ترك فلا حرج والتخليل أطيب للنفس. وهو معنا الكلام على التخليل ما تكلمنا على تخليل الأصابع لأنه ورد في الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل أصابع اليدين والرجلين هكذا في الحديث أصابع اليدين والرجلين. لكن جمهور أهل العلم رحمة الله عليهم جميعا جمهورهم على أن تخليل أصابع اليدين أو الرجلين من المستحبات وليس من الواجبات وذهب بعض أهل العلم إلى إيجاب ذلك والذين ذهبوا ومر معنا هذا البحث أنتم تذكرون الذين ذهبوا إلى القول بإيجاب تخليل الأصابع اليدين والرجلين بنوا على الحديث قالوا الحديث فيه أمر أمر النبي عليه السلام بتخليل أصابع اليدين والرجلين والأصل في الأمر أن نأخذ بالإيجاب لكن الجمهور كما مر معنا لهم ملحظ نحسبه دقيقا وهو أن الله تعالى أمر الآية في سورة المائدة التي فيها ذكر فرائض الوضوء أمر الله تعالى بغسل الرجل فأين هو يعني القول أو من أين يستفاد القول بوجوب تخليل الأصابع. فهذا الحديث قال العلماء الأمر بغسل الرجل قرينة بذاتها على أن الأمر الوارد في تخليل الأصابع اليدين والرجلين أنه يفيد الاستحباب. لما قال الجمهور كما قلت هذا ملحظ دقيق جدا لما شوية في الفقه غير فهمات شيء أكثر من هذا الكلام تقول له تقول الجمهور قضية تخليل الأصابع شيء زائد على غسل الرجل احنا أمرنا بغسل الرجل وسبحان الله أمر الحب نبهني عليه الشيخ صالح الشيخ وأنا أستمع له في شرح البلوغ شرح البلوغ المرام وصل لهذه المسألة التي يتكلم عليها ويتركها طرقا جميلا ماتعا حفظه الله. وفعلا لو تأملت تجدها لأنك أحيانا تلقى شو دليل الجمهور شو قائل عنه أحيانا تلقى عليها أحيانا مثل الأرواس مثل هذا الباب هذا هو قوله. فعلا لو تأملت جيدا وخالطت شوية الفقه تتبلك يعني هذا الكلام هذا عنده وزن مواجهة شيء زائد. كيف قلنا في قضية ايش المنظمة دور الاستنشاق الجمهور على انه مش من الواجبات قالوا انه شيء زائد على غسل الوجه هذا الملحظ عن جمهور اهل العلم اما شيء جمهور الوداد جمهور اهل العلم اكثر العلماء فقالوا شيء ايش زائد زائد على غسلي على غسل الوجه او زائد على غسل القدم. وهذا الذي ذهب اليه المصنف رحمه الله على ان تخليل الاصابع هو من المستحب لذلك قال المصنف هنا وان شاء خلل اصابعه في ذلك وان ترك فلا حرج والتخليل اطيب للنفس طبعا الحل انه سنه مستحبه يعني قد مش نقول لك تخليل الان خلل لكن هو ليس على سبيل الايجاب والا فتخليل اصابع اليدين والرجل من المستحبات التي ينبغي على المرء ان يعرف ايش أن يحرص عليه. طيب. ثم قال المصنف رحمه الله ويعرك عقبيه باقي تتكلم على القدم الرجل الآن رحمك الله. قال المصنف رحمة الله عليه ويعرك عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جثاوة أو شقوق. أجلك أنت كان شقوق أو كانت الجثاوة شنو الجثاوة خشونة شنا برجل. طيب ويعرق عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جثاوة أو شقوق. القصد من هذا الكلام الذي ذكره المصنف هو الإصباغ. علاش لما تكلم شوف المصنف رحمه الله عمم الكلام عن غسل القدم أو القدمين ثم خصيش قضيتش العرقوب أو في حزمة إذا كان تم تشقوق أو خشون نحو ذلك. علاش خصص الكلام عن القدم لورود النص بخصوصها. ويل للأعقاب من النص، لأن الإنسان قد يغفل أو قد يتسامح أو قد يتغافل في عند غسله رجله عموما والعقب خصوصا من الرجل. طيب قد يغفل، ولذلك ورد النص في خصوصها، وإن كان الحديث أصلا له سبب ورود. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغسلون جملة أو جمع من الصحابة يغسلون أو يتوضؤون فبلغوا غسل القدم فرأى من بعضهم تفريطا فقال رفع، كما في الرواية قال الراوي رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فقال ويل للأعقاب من النار. هذا هو السر في تخصيص المصنف الكلام عن العقب أو العرقوب أو العراقيب، كل هذه صحيحة. إذن قال رحمه الله يعرق عقبيه وعرقوبيه وما لا يكاد يداخله الماء بسرعة من جثاوة أو شقوق فليبالغ بالعرق مع صب الماء بيده، فإنه جاء الأثر ويل للأعقاب من النار وعاقب الشيء طرفه وآخره ثم يفعل بالوسرى مثل ذلك. طيب إذن هذه الفقرة أصلها الحديث، أصلها الحديث ويل للأعقاب من النار. والحديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها وقد ورد في الصحيحين. بدر المصنف ويل للأعقاب من النار. قال القاضي عياض رحمه الله، قال القاضي عياض ويل كلمة تقال لمن وقع في مهلكة، يعني الأمر شديد شديد. ولذلك كما سيأتي استدل العلماء بحديث ويل للأعقاب من النار على إيجاب غسل الرجل لا المسح كما هو مذهب الشيعة الروافض تبعه الله. طيب قال القاضي عياض رحمه الله ويل كلمة تقال لمن وقع في مهلكة، وقيل هي المهلكة، قيل ويل في الحديث ويل جد في الحديث، قيل ويل كلمة قال لمن وقع في مهلكة، وقيل هي المهلكة أي ويل هي المهلكة نفسها وذاتها وعيدها، وقيل هي المشقة، قيل المهلكة المشقة، وقيل واد في جهنم. أسأل الله السلام والعافية. الحافظ بن حجر لما ذكر هذه الأقوال ونقل عن القاضي عياض قال وهذا الأخير، شو قال هذا الأخير هو الأظهر، حافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال الأظهر أن الويل المر به واد في جهنم. وقال القرطبي رحمه الله قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعطاء بن يسار رضي الله عنه قال لو أرسلت أي هذا الوادي فيه الجبال لذابت من حره، أسأل الله السلام والعافية. وقيل هو صديد النار، هذه أثر مقصورة عن السلف، قال لو أرسلت فيه الجبال لذابت من حره وقيل هو صديد النار. طيب. وقال بعض أهل العلم عن كلمة ويل قالوا هي كلمة عذاب تقابل ويح، تقابل ويح. طيب أما الأعقاب ويل للأعقاب شرح المصنف قال وعقب الشيء طرفه وآخره. الأعقاب جمع عقب وهو مؤخر القدم، وهذا ذكره المصنف. وقال الشوكاني في النيل العقب 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 أو العقب عفوا بإسكان القاف وبكسرها كلام صحيح كما يقول الشوكاني معي. وقال الحافظ في الفتح واللام في الأعقاب، لأن قال ويل للأعقاب من النار، يقول الحافظ في فتحه واللام في الأعقاب للعهد أي المرئية، المرئية لأن كما قلنا الحديث له سبب ورود. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم سلة من الصحابة قد فرطوا في غسل عقب أقدامهم فرفع صوته فقال ويل للأعقاب من النار. أي عقب للأعقاب، فأل العهدية أي المرئية في ذلك العهد ويقاس عليها. قال الحافظ رحمه الله: اللام في العقار أي المرئية الذات، وقال الحافظ: ويلتحق بها ما يشاركها في ذلك. ورد في رواية المسلم هذا الحديث، هذا ورد في رواية المسلم: ويل للعراقيب. رواية مسلم هذا لفظها، ليس ويل للعقاب، لفظ مسلم: ويل للعراقيب من النار. والعراقيب جمع عرقوب. وكيف الفرق؟ راه كاين الفرق ما بين العرقوب والعقيب. ايش هو الفرق؟ العقيب هو المؤخره طيب ديال القلم، ها ليس الضبات ورا الصالون، ها هذا هو العقيب صافي. والعرقوب العصبه التي فوق العقب، العصبه واضحه ما بينك، ها العصبه هذه، ها العصبه اللي تكون فيها الخويه، هذيك هي العرقوب. واضح؟ اذا هو الفرق، هذا هو الفرق بينهم. اذا للعراقيب، العراقيب كما جمع عرقوب هو العصبه التي فوق العقب. وقد ذكر هذا النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، ذكر هذا النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم. إذن إما نقول ويل كما قال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، ويل للعراقيب من النار. طيب من النار، ها؟ لأن هذا هو الشاهد عندنا، لأن التشديد هنا الآن خص الكلام عن هذا الأمر للتشديد، لهذا التشديد الواد، فلا بد أن نقف عنده. قيل المراد في النار شكون هو؟ العقب وحده. وهذا وارد يعني في النصوص الشرعية، يعرفون يعني نسأل الله السلامة والعافية يعني أهون أهل النار عذابا أبو طالب كما في الحديث: ينتعل نحلين من نار يغلي منهما دماغه. يعني مثل هذا وارد في النصوص الشرعية. إذا قال بعض العلماء: المراد في النار العقب وحده. وجنح إلى هذا القول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، قال: خذ العقب وحده، ويل العقاب من النار، في النار العقيب وحده. وقيل المراد أصحابها، أصحاب الأعقاب أو العراقيب. وجنح إلى هذا القاضي عياض رحمة الله عليه. وفي هذا قال البغوي رحمة الله عليه: معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. قال البغوي رحمه الله: معناه أي معنى الحديث ويل العقاب من النار، ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها. وقيل أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا قصر في غسله، فذكر لنا وجمع لنا بين القولين، قول الذي جنح إليه الدارمي رحمه الله، وقول الذي جنح إليه وقال به القاضي عياض رحمه الله. ولذلك بوب الإمام البخاري كما قلنا في الصحيحين ويل العقاب من النار الذي ذكره المصنف كذلك، بوب الإمام البخاري رحمه الله في كتابه كتاب الصحيح في كتاب الوضوء على هذا الحديث بقوله، انتبه إلى تبويب لنا كما يقول الحافظ بن حجر في الفتح: فقه البخاري في ضراجمه. تقول البخاري مبوبا رحمه الله على هذا الحديث، وطلبة العلم اعتنوا بتبويب البخاري خاصة، وقعت تبويب أئمة الحديث، لأن العلماء علماء الحديث راه ماشي تيبوبو غير هكاك، راه كما نقلوا لك الحديث نقلوا لك فقه الحديث، غير تيكون فقه عام مربوط بجملة، ها؟ خاصة فقه البخاري، لأنه فقه راقي، فقه راقي جدا، ها؟ بو البخاري على الحديث فقال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين. ترد على الروافد البخاري رحمه الله، يرد على الروافد، لأن المذهب الروافد تقول بالمسح. طيب، باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدم. طيب، ولذلك في الحديث دليل على إيجاب غسل الرجلين، ودلنا ذلك الآية في سورة المائدة، والسنة والأحاديث الواردة في غسل الرجل لا مسحها متواترة كما نص على هذا الحافظ ابن حجر، لأن الحديث اللي ورد في صفة صلاة النبي متوازنة مش متواترة. الحديث اللي ورد في صفة وضوء النبي متواترة ولا مش متواترة؟ إيش من نوع التواتر هذا؟ معنوي. الشوكاني رحمه الله، الشوكاني كذلك نص على تواتر هذه الأحاديث، فقال الشوكاني: في النيل وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتردد على دبر الذي يقولون المسح. فقال لهم الشوكاني رحمه الله: وما أدري بماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة. فالأحاديث المتواترة الحديث دل على إيجاب غسل الرجل، ما أدري تمسح المسح كيف الخبز. هنا طيب، والإجماع كذلك دل على ذلك. الإجماع حكاه الحافظ بن حجر وغيره على أن حق الرجل الغسل ماشي إلى المسح، بالإجماع كتاب السنة والإجماع. آخر مسألة تنبيه الحديث هذا: ويل للأعقاب من النار، ورد في ماذا؟ ورد في العقب. ها؟ يعني انت في الرطيب ما تفلش العقب، انت في الرطيب ما تنامش في الرطيب ما تنامش في الصف. ها؟ فاش لازم؟ في المرفق الحكم نفسه أم لا؟ تنقيع المرأة. تنقيع المرأة. ما تبيش الحديث راه لا راه الحديث تكلم غير على ايش؟ غتكون انت تسبق بن حزم ده ظاهري. لا، راه المقصود المعنى. ولذلك علماء الحديث جمعوا بين الحسنيين. جمعوا ماشي تزوجوا العيالات. بين الحسنيين خذوا بالمقاصد ديال الشريعة واعتبروا النص. لأن كاين دابا في العالم الإسلامي طوائف ثلاثة. كاين الظاهرية وباقي شي وحدين. باقي شي وحدين. بنحن غسلين بنحن الوالدين بنحن كيوقفوا يجمنوا على الظاهر، لأن الظاهر المذموم مش الاعتبار الظاهر، الظاهر المذموم هي الجمود على الظاهر وعدم اعتبار المعاني والفهم. واحد طيب بعدين قال لك لا، احنا دائما المقاصد المقاصد تدعونا بالمقاصد، ها، واي حاجات على القوى بالمقاصد تولتيش تفرطوا في النصوص بدعوى المقاصد. اهل السنه جمعوا بين الامر تراعي المقصد، لكن في الوقت نسويش تحافظ على النص. حال هنا واش لقينا النص، لكن في الوقت نسوع راعينا المقصد. اما راه لا يتصور في الشرع عندك مقصد شرعي وعندك نص وكاين تعارض بين المقصد والنص، ايه يمكنش. اذا تعتبر المقصد وتعتبرش النص، فنعتبر النص ويل العقاب من النار، لكن واش نبقاو واقفين غير في العقيب ولا؟ ولذلك قال ابن دقيق العيد شرح العمدة قال عند شرح هذا الحديث: قال والحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. في العقيد يقول ابن دقيق العيد هذا وتحقيق المرض وهذا، يقول ابن دقيق رحمه الله: الحديث فيه دليل على وجوب تعميم الأعضاء بالمطهر. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: ويلحق بالأعقاب ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. هذا قاع كلام الزرقاني أوضح وأصح. يقول الزرقاني شرح الموطأ: ويلحق بالأعقاب ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغها. تعرف الزرقاني شرح الموطأ من الشروح المعتمدة، لأنكم تعرفوا دابا أنتم إحنا عندنا المذهب ديالنا مذهب مالكي، لا خصكم تعتنيوا وتعرفوا هذه الأمور. شروح ديال الموطأ من أشهرها شرح الزرقاني، وعندنا شرح إيش؟ قبل ما نعيش الحارة من عبر كين التمهيد والاستذكار، وكين بقي واحد البحث كله يسبق واش الاستذكار ولا التمهيد. الأظهر أن التمهيد سبق، لكن المشكلة اللي كاين أنه وقفوا بعض المشايخ على أن في الاستذكار الحافظ عبد البر ذكر التمهيد جمرة. وزيد مازال شنو كاين مازال؟ كاين الشرح ديال المنتقى ابو الوليد البازي، زيد مازال، وكاين القبس شرح موطأ مالك بن انس ديال من هذا ابو بكر بن العربي، وكاين عتاني المسالك نقول حوالي هذا المجلد ديال السيوطي، وكاين المسالك في شرح موطأ مالك ديال من أبو بكر بن العربي المعافري وصاحب القباس، لأن القباس مختصر على المسالك، المسالك موسى. إذا عندنا هنا قال الزرقاني: ويلحق بالأعقاب ما في معناها من جميع الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسبابها. هنا حقق لنا العلماء المضمة. إذا نكتفي بقلنا عدد مرات الغسل نقفوا عند الحصة التي ندخلوا فيما يقال عقب الوضوء ونختموا الوضوء ندخلوا في باب الغسل إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى وبحمده أشهد أن لا إله إلا الله.